السنة ونستكمل القراءة في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأعاد يعني فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام على أبي طالب، فأعاد أي عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الشيخ أي العثيمين عليه رحمة الله مناسبة هذا الباب لما قبله مناسبته أنه نوع من الباب الذي قبله، فإذا كان لا أحد يستطيع أن ينفع أحدا بالشفاعة والخلاص من العذاب، كذلك لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا فيقوم بما أمر الله به. قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يحب صلى الله عليه وسلم هداية عمه أبي طالب أو من هو أعم، يعني يريد أن يقول الشيخ ومن هو أعم أي كان يحب هداية الناس كلهم صلى الله عليه وسلم. فأنت يا محمد المخاطب بكاف الخطاب وله المنزلة الرفيعة عند الله لا تستطيع أن تهدي من أحببت هدايته، ومعلوم أنه إذا أحب هدايته فسوف يحرص عليه، ومع ذلك لا يتمكن من هذا الأمر لأن الأمر كله بيد الله. قال تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم وقال تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. فأتى بأل في قوله تعالى وإليه يرجع الأمر كله الدالة على الاستغراق، لأن أل في قوله الأمر للاستغراق، فهي نائبة مناب كل، يعني لو شلت أل وحطيت كل المعنى يستقيم، أي وإليه يرجع كل الأمر، ثم جاءت مؤكدة بكل وذلك توكيدان. والهداية التي نفاها الله عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هداية التوفيق، والتي أثبتها له هداية الدلالة والإرشاد. يبقى وعليه الهداية هدايتان دلت على ذلك الأدلة الشرعية، ولا بد من التفصيل لأن الله عز وجل أثبت لنبيه هداية ونفى عن نبيه هداية، فلو قلنا أن المنفي هو المثبت لا يستقيم الكلام، فكان لزاما من أن هذا نوع وهذا نوع تماما، كالعقل والسماع، في سماع إدراك وسماع إجابة، وفي عقل إدراك وعقل لزوما للهداية، هذا أثبته ربنا وهذا نفاه، والسمع أيضا أثبته ونفاه. يقول والهداية التي نفاها الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق، والتي أثبتها له هداية الدلالة والإرشاد، ولهذا أتت مطلقة لبيان أن الذي بيده هو هداية الدلالة فقط، أي في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ليقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، الدلالة والإرشاد، ده طريق الخير وطريق الشر ولك أن تختار، لا أن يجعله مهتديا. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فلم يخصص سبحانه فلانا وفلانا ليبين أن المراد أنك تهدي هداية دلالة، أي قوله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي، لم يخصص فلان وفلان بالهداية، بل عامة لكل من أبصر الطريق. فأنت تفتح الطريق أمام الناس فقط وتبين لهم وترشدهم، وأما إدخال الناس في الهداية فهذا أمر ليس إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هو مما تفرد الله به سبحانه وتعالى. وهذا هو الجمع بين الآيتين. يبقى لما يجي لك تعارض، كيف تقول في قوله إنك لا تهدي من أحببت وقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ يبقى الجمع الهداية هدايتان، هداية التوفيق ديت لله عز وجل والثبات، وهداية الإرشاد وهي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قولهم إنك لا تهدي من أحببت ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا طالب، فكيف يقول ذلك؟ والجواب إما أن يقال إنه على تقدير أن المفعول محذوف، والتقدير من أحببت هدايته لا من أحببته هو، أو يقال إنه أحب عمه محبة طبيعية كمحبة الابن أباه ولو كان كافرا، أو يقال إن ذلك قبل النهي عن محبة المشركين، والأول أقرب. اللي هو يا أخوانا؟ لا، من أحببت هدايته ده الأول، لا من أحببته، أي من أحببت هدايته لا عينه، وهذا عام لأبي طالب وغيره، ويجوز أن يحبه محبة قرابة ولا ينافي هذا المحبة الشرعية. وقد أحب أن يهتدي هذا الإنسان وإن كنت أبغضه شخصيا لكفره، ولكن لأني أحب أن الناس يسلكون دين الله. قوله في الصحيح، سبق الكلام عن مثل هذه العبارة في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله أبا بالألف مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. الوفاة يعني الموت، فاعل حضرت. وكما تعلمون إخواني، قول المسيب بن حزم لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي مقدمات الوفاة، مقدمات الوفاة. قوله فقال يا عم قل لا إله إلا الله بهذه الكنية الدالة على العطف، لأن العم صنو الأب، أي كالغصن معه، والصنو الغصن الذي أصله واحد، فكأنه معه كالغصن. قوله يا عم فيها وجهان، يا عمي بكسر الميم على تقدير أنها مضافة إلى الياء، أي يا عمي، أو يا عم بضم الميم على تقدير قطعها عن الإضافة. قل لا إله إلا الله يجوز أنه قاله على سبيل الأمر والإلزام، لأنه يجب أن يأمر كل أحد أن يقول لا إله إلا الله، ويجوز أنه قاله على سبيل الإرشاد والتوجيه، ويجوز أنه قاله على سبيل الترجي والتلطف معهم. وأبو طالب والذين عنده يعرفون هذه الكلمة ويعرفون معناها، ولهذا بادر بالإنكار. قوله كلمة منصوبة لأنها بدل لا إله إلا الله، ويجوز إذ لم تكن الرواية بالنصب أن تكون بالرفع، أي هي كلمة ولكن النصب أوضح. قوله أحاجوا بضم الجيم وفتحها، فعل لي ضم الجيم فهي صفة لكلمة، وإذا كان بالفتح فهي مجزومة جوابا للأمر، أي إن قلت سأحد لك للأمر قل، أي قل أحد. وقال بعض المعربين إنها جواب لشرط مقدر، أي إن تقل أحد، والأول أسهل لأن الأصل عدم التقدير. والمعنى أذكرها حجة لك عند الله وليس أخاصم وأجادل لك بها عند الله. وإن كان بعض أهل العلم قال إن معناها أجادل الله بها، ولكن الذي يظهر لي أن المعنى أحد لك بها عند الله، أي أذكرها حدة لك، كما جاء في بعض الروايات أشهد لك بها عند الله. قوله فقال، ألف التثنية له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ القائلان هما عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، والاستفهام للإنكار عليه، لأنهما عرفا أنه إذا قالها أي كلمة الإخلاص وحد وملة عبد المطلب الشرك، وذكر له ما تهيج به نعرته وهي ملة عبد المطلب حتى لا يخرج عن ملة آبائه. وقد مات أبو جهل على ملة عبد المطلب، أما عبد الله بن أبي أمية والمسيب الذي روى الحديث فأسلم من هؤلاء الثلاثة رجلان رضي الله عنهما. قوله ملة عبد المطلب أي دين عبد المطلب. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله قل لا إله إلا الله كلمة أحد لك بها عند الله، قوله فأعاد عليه أي قولهما أترغب عن ملة عبد المطلب. قوله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأستغفرن لك، جملة لأستغفرن لك مؤكدة بثلاث مؤكدات، القسم واللام ونون التوكيد الثقيلة، والقسم اللي هو لام القسم يا أخوان. لأستغفرن، والاستغفار طلب المغفرة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه شيء من القلق حيث قال ما لم أنه عنك، يعني لأفعلن الاستغفار إلا إذا جاء نص ينهاني عن ذلك فسوف أنتهي. فوقع الأمر كما توقع ونهي عنه. قوله ما لم أنه عنك فعل مضارع مبني للمجهول، والنهي هو الله عز وجل. قوله ما كان أي ما نافية، وكان فعل ماضي ناقص. قوله أن يستغفروا، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم كان مؤخر للنبي خبر مقدم، أي ما كان استغفاره، واعلم أن ما كان أو ما ينبغي أو لا ينبغي ونحوها إذا جاءت في القرآن والحديث فالمراد أن ذلك ممتنع غاية الامتناع، ويريد تنحفظ، يا ريت الكلمتين دولت ينحفظوا، اللي هو ما كان وما ينبغي أو لا ينبغي ونحوها إذا جاءت في القرآن والحديث فالمراد أن ذلك ممتنع غاية الامتناع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لبنت رسول الله وبنت عدو الله أن يجتمعا في بيت واحد، يبقى هذا ممتنع غاية الامتناع. كقوله تعالى ما كان لله أن يتخذ من ولد، وقوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، وقوله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ألا ماشي خلاص بريك، وقوله أن يستغفروا أي يطلبوا المغفرة للمشركين. قوله ولو كانوا أولي قربى أي حتى ولو كانوا أقارب لهم. ولهذا لما اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومر بقبر أمه استأذن الله أن يستغفر لها فما أذن له، فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له فزاره للاعتبار، وبكى وأبكى من حوله من الصحابة. فالله عز وجل منعه من طلب المغفرة للمشركين لأن هؤلاء المشركين ليسوا أهلا للمغفرة، إذا دعوت الله أن يفعل ما لا يليق فهو اعتداء في الدعاء. قوله وأنزل الله في أبي طالب أي في شأنه قوله إنك لا تهدي من أحببت، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أي لا توافق من أحببت هداية، من أحببت للهداية. قوله يهدي من يشاء، أي يهدي هداية التوفيق من يشاء. نعم. نعم.
وهي كانت على الكفر.
ماتت على ملة عبد المطلب. نعم. نعم.
هل بهذا نقص فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز زيارة القبور على الشرك والكفر؟
أخونا يسأل هل يا ترى يجوز زيارة قبور المشركين الذين ماتوا على الشرك؟ الذي يظهر لي والعلم عند الله عز وجل أن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقبر أمه، والدليل على الخصوصية أنه لم يرد قط أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبور المشركين، والذي قاله لبشير بن الخصاصية قال حيثما مررت، ولم يقل زرت، معايا أخوانا؟ ولم يقل زرت. ولكن لا يستأنس أيضا أو لا يرد على إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم دم دخل ديار تبوك قال لا تمر على بيوت أو ديار الذين لعنهم الله أو عذبهم الله إلا أن تكونوا باكين أو متباكين. فالذي نراه والعلم عند الله عز وجل أن يكتفي بزيارة قبر المؤمنين والمسلمات فقط والمسلمين، أما المشركين فالذي نراه ليس منه فائدة، لأن العظة والاعتبار تحدث في زيارة قبر المسلمين كما تحدث في زيارة قبر مين؟ المشركين، والله أعلم. يقول يهدي من يشاء، أي يهدي هداية التوفيق من يشاء. واعلم أن كل فعل يضاف إلى مشيئة الله تعالى فهو مقرون بالحكمة، أي من اقتضت حكمته أن يهديه فإنه يهتدي، ومن اقتضت حكمته أن يضله أضله، وكما تعلمون أن هذا أمر أخفاه ربنا عز وجل عنه. وهذا الحديث يقطع وسائل الشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. أدي وجه إيراد هذه القصة في كتاب التوحيد، جابها ليه الشيخ إمام محمد بن عبد الوهاب، وهذا الحديث يقطع وسائل الشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، فالذين يلجؤون إليه صلى الله عليه وسلم ويستنجدون به مشركون، فلا ينفعهم ذلك لأنه لم يؤذن له أن يستغفر لعمه، مع أنه قد قام معه قياما عظيما ناصره وآزره في دعوته، فكيف بغيره ممن يشركون بالله؟ يعني إذا كان أبو طالب قام في سبيل الدعوة خير قيام، واخد بالك، ومع ذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له منعه الرب عز وجل، واخد بالك، فكيف بالذين يشركون بالله عز وجل؟ الإشكالات الواردة في الحديث، الإشكال الأول الإثبات والنفي في الهداية، وقلنا الإثبات هداية الإيه؟ الإرشاد والدلالة. طيب والنفي توفيق، يبقى هداية التوفيق لله خالصة، وهداية الإرشاد لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الدعاة ومن المبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإشكال الثاني قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة، يشكل مع قوله وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وظاهر الحديث قبول توبتي، والجواب عن ذلك من أحد وجهين. خدوا بالكم يا أخواننا من الإشكالات ديت لأنها مهمة، بتكون مثار لإلقاء الشبهات. الأول أن يقال لما حضرت أبا طالب الوفاء، أي ظهر عليه علامات الموت ولم ينزل به، ولكن عرف موته لا محالة، وعلى هذا فالوصف لا ينافي الآية، يعني وصف لما حضرت أبا طالب الوفاء اللي هي مقدمات الوفاء. الثاني أن هذا خاص بأبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل لذلك بوجهين، أنه قال كلمة أحد لك بها عند الله ولم يجزم بنفعها له، النبي صلى الله عليه وسلم ما جزم أنها تنفعه، ولم يقل كلمة تخرجك من النار. الوجه الثاني أنه سبحانه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة لعمه مع كفره، وهذا لا يستقيم إلا له، والشفاعة له ليخفف عنه العذاب. ويضعف الوجه ويضعف الوجه الأول أن المعنى ظهرت عليه علامات الموت بأن قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة مطابقا تماما لقوله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت. وعلى هذا يكون الأوضح في الجواب أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب. ويرد على هذا الترجيح إشكال. الشيخ هنا بيرجح إيه؟ القول الثاني. واخد بالك؟ يرد عليه إشكال وهو أن قول ربنا تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت هذا مطلق قيد بحديث عند الترمذي وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أي تصل الروح إلى الحلقوم والغرغرة وعندها لا يستطيع أن يتكلم. وورد في الحديث أن أبا طالب قال بل هو على ملة إيه. واضح يا أخوانا ديت؟ طيب الإشكال الثالث أن قوله هو المكيفات وقفوها افتح الشبكة الله يبارك فيك. المكيف شغال ولا بطال؟ الإشكال الثالث أن قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين في سورة التوبة وهي متأخرة مدنية وقصة أبي طالب مكية وهذا يدل على تأخر النهي عن الاستغفار للمشركين ولهذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم للاستغفار الأمي وهو ذاهب للعمرة ولا يمكن أن يستأذن بعد نزول النهي فدل على تأخر الآية وأن المراد بيان دخولها في قوله تعالى ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين وليس المعنى أنها نزلت في ذلك الوقت وقيل أن سبب نزول الآية هو استئذان ربه في الاستغفار لأمه ولا مانع أن يكون للآية سببان. ويرد على هذا الكلام إشكال. خدوا بالكم يا أخواننا من الكلام ده. الشيخ بيقول هنا إيه قوله تعالى ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية قال لك سورة التوبة وهي متأخرة مدنية وقصة أبي طالب مكية كأن الشيخ يريد أن يقول إن مش دي سبب النزول والرد على ذلك لا يلزم من كون الصورة مدنية أن تكون كل آياتها مدنية وكذلك العكس. واضح ولا لا؟ ماشي. الإشكال الرابع أن أهل العلم قالوا يسن تلقين المحتضر لا إله إلا الله لكن بدون قول قل لأنه ربما مع الضجر يقول لا لضيق صدره مع نزول الموت أو يقرأ هذه الكلمة أو معناها وفي هذا الحديث قال قل. الجواب أن أبا طالب كان كافرا فإذا قيل له قل وأبى فهو باق على كفره لم يضره التلقين بهذا فإما أن يبقى على كفره ولا ضرر عليه بهذا التلقين وإما أن يهديه الله بخلاف المسلم فهو على خطر لأنه ربما يضره التلقين على هذا الوجه. فيه مسائل أي في الباب مسائل في الآية التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب وكذلك في حديث قصة وفاة أبي طالب فيه مسائل. تفسير قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت أي من أحببت هدايته وسبق تفسيره وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يستطيع أن يهدي أحدا وهو حي فكيف يستطيع أن يهدي أحدا وهو ميت وأنه كما قال الله تعالى في حقه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي وقد سبق تفسيرها وبيان تحريم استغفار المسلمين للمشركين ولو كانوا أولي قربى. والخطر من قول بعض الناس لبعض زعماء الكفر إذا مات المرحوم فإنه حرام لأن هذا مضاد لله سبحانه وتعالى. لأن مات على الإيه؟ على الكفر، فلا يجوز مطلقا أن نترحم عليه. وكذلك يحرم إظهار الجزع والحزن على موتهم بالإحداد أو غيره، أي على موت من؟ أهل الكفر، بأي صور من صور الإحداد، لأن المؤمنين يفرحون بموتهم، بل لو كان عندهم القدرة والقوة لقاتلوهم حتى يكون الدين كله لله. الثالثة وهي المسألة الكبيرة، أي الكبيرة من هذا الباب، وقوله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله، وعمه عرف المعنى، عرف المعنى، معنى إيه؟ أنه التبرؤ من كل إله سوى الله، ولهذا أبى أن يقولها لأنه يعرف معناها ومقتضاها وملزوماتها، فلما عرف ما يدل عليها واللي بتلزمه لم يقلها. وقوله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، كأنه يشير، كأنه هي الضمير عائد على مين؟ على الإمام محمد بن عبد الوهاب، كأنه يشير إلى تفسير المتكلمين لمعنى لا إله إلا الله، حيث يقولون إن الإله هو القادر على الاختراع، وأنه لا قادر على الاختراع والإيجاد والإبداع إلا الله، وهذا تفسير باطل، لأن التفسير ده معنى الإيه؟ الربوبية، واخد بالك؟ ولكن المعنى المراد هنا معنى الإيه؟ الألوهية، وهي إفراد المولى عز وجل بكل أنواع العبادة. نعم هو حق لا قادر على الاختراع إلا الله، لكن ليس هذا معنى لا إله إلا الله، ولكن المعنى لا معبود حق إلا الله، لأننا لو قلنا أن معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، صار المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح نساءهم وذريتهم وأموالهم مسلمين. واضحة يا إخوانا دي ولا مش واضحة؟ طيب، لأنهم كانوا يقروا بذلك. فالظاهر من كلامه رحمه الله أنه أراد أهل الكلام الذين يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، وكذلك الذين يعبدون الرسول والأولياء ويقولون نحن نقول لا إله إلا الله. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا إله إلا الله، ولهذا ثاروا وقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، وقلنا ذكروا ملة عبد المطلب لإحياء فيه النعرة. لذلك ورد في بعض الروايات الصحيحة عند النساء وغيره أن أبا طالب، ودي أخوانا من أعجب ما قرأت في صفات العرب، قال لولا المسبة عليك وعلى بني أبيك من بعد موتي لقلتها وأقررت عينك بها. لولا المسبة، يعني أخاف أن الناس يعيروك أنت وبني أبيك. ماذا يقصد ببني أبيه؟ اللي هو ولاد أبي طالب. لقلتها وأقررت بها عينك. ودي من الأشياء العجيبة جدا عند العرب، واخد بالك؟ خاف المسبة حتى بعد الموت. طب انت خلاص مت ورحت ولا حد هيدر عنك، كيف تخاف من ذلك؟ هذا من الأشياء العجيبة يا اخوان. يقول وهو أيضا أبى أن يقولها لأنه يعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. فالحاصل أن الذين يدعون أن معنى لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا هم، أو يقولونها وهم يعبدون غيره كالأولياء، هم أجهل من أبي جهل. هل يلزم من ذلك أنهم كفروا؟ ها، لا يلزم، لأن من تشبه بالمنافقين أو بالجاهليين ببعض صفاتهم لا يلزم أن يكون مثلهم في كل شيء. فالحاصل أن الذين يدعون أن معنى لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا هم، أو يقولونها وهم يعبدون غيرهم كالأولياء، هم أجهل من أبي جهل. واحترز المؤلف في عدم ذكر من مع أبي جهل لأنهم أسلموا. لهم مين؟ عبد الله بن أمية والمسيب بن حزن، وبذلك صاروا أعلم ممن بعدهم، خاصة منهم في العصور المتأخرة في زمن المؤلف رحمه الله. الخامسة جده ومبالغته في إسلام عمه أي النبي صلى الله عليه وسلم، حرصه صلى الله عليه وسلم وكونه يتحمل أن يحجب الكلمة عند الله واضح من نص الحديث لسببين هما القرابة. الأمر الثاني لما أزدى للرسول صلى الله عليه وسلم وللإسلام من المعروف، فهو على هذا مشكور وإن كان على كفره مأزورا وفي النار. ومن مناصرة أبي طالب أنه هجر قومه من أجل معاضدة النبي صلى الله عليه وسلم ومناصرتهم، وكان يعلن على الملأ صدقهم ويقول قصائد في ذلك ويمدحهم ويصبر على الأذى من أجله، وهذا جدير بأن يحرص على هدايته. يحرص فعل مضارع، الفاعل ها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر بيد مقلب القلوب كما في الحديث إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أمين. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب مش أبي طالب، بدليل قولهما أترغب عن ملة عبد المطلب حين أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لا إله إلا الله، فدل على أن ملة عبد المطلب الكفر والشرك. وفي الحديث رد على من قال بإسلام أبي طالب أو نبوته كما تزعمه الرافضة، قبحهم الله لأن آخر ما قاله على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. طيب السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر لهم فلم يغفر له، لها عيد على مين؟ على أبي طالب. الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب الناس أن يجيب الله دعاءه، ومع ذلك اقتضت حكمة الله ألا يجيب دعاءه لعمه أبي طالب، لأن الأمر بيد الله لا بيد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى إليه وإليه يرجع الأمر كله، ليس لأحد تصرف في هذا الكون إلا رب الكون، وكذا أمه لم يؤذن له في الاستغفار لها، فدل على أن أهل الكفر ليسوا أهلا للمغفرة بأي حال، ولا يجاب لنا فيهم، ولا يحل الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، وإنما يدعى لهم بالهداية وهم أحياء. طبعا كما تعلمون من باب التنبيه فقط إن الأحاديث المكذوبة التي فيها أن الله تبارك وتعالى أحيا والدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم آمنوا وأسلموا بنفسهم ثم أمتهم، هذا الكلام لا يصح، وإن تبناه الإمام السيوطي وقال به وتكلف تكلفا عجيبا في تصحيح هذه الأحاديث، فالذي عليه المعتقد أنهما مات على الكفر عياذا بالله، وهذا كما تعلمون لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. الثامنة يرحمكم الله، الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان، والمسألة دي أخوانا الله يبارك فيكم في منتهى الأهمية، ولا شك قط أن من أسوأ أصحاب السوء أهل البدعة لا شك. لذلك مبنى فلة القول العلماء لما جوهم يتكلموا عن الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الذنب، قالوا أصل الوقوع في الذنوب شهوات وشبهات، ده الأصل، ولكن ما يجلب الشبهات ويجلب الشهوات خمسة أسباب: ضعف الإيمان وغياب وزع التقوى، الجهل بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته وبالحلال والحرام، الأمن من مكر الله والاغترار بحلم الله، مخالطة أصحاب السوء وكثرة الشبهات والشهوات. ودي مركو، يبقى مسألة أصحاب السوء مسألة خطيرة جدا. ومن أجل ذلك كان الله عز وجل من علينا بالهداية وبالثبات. نعم، الكهرباء قطعت. ضعف الإيمان وغياب وزع التقوى. نعم حاضر. أسباب الوقوع في الذنوب، خدوا بالكم معايا عشان بس ما يختلطش عليك الكلام اللي هقوله مع كلام الأئمة. العلماء بيقولوا إيه؟ أصل كل ذنب شهوة أو إيه؟ أو شبهة. طيب الذي يجلب الشهوة أو ينشئ الشبهة الجهل بالله عز وجل وبأمره وبنهيه وبأسمائه وصفاته وبالحلال والحرام، ده الأمر الأولان. ضعف الإيمان وغياب وازع التقوى، واحد إيمانه ضعيف وزع التقوى عنده منزوع يقع في المعصية. الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله يوقع العبد في الذنب، مخالطة أصحاب السوء والمعاصي. السبب الخامس الإغراق في الشهوات وكثرة الشبهات. دي يا أخوانا أسباب الإيه؟ أسباب الذنوب. جماعة طول المسجد سابونا ومشوا. نعم، لا عشان نكمل الدرس ودرس السيرة. نعم يا أخي فاضل، اللي هي الخمسة تانية. حاضر. ضعف الإيمان وغياب وازع التقوى، الجهل بالله بأسمائه وصفاته بأوامره ونواهيه بالحلال والحرام. نعم قرب. ايه المجد يعني؟ وانت بسجل؟ حاضر. قلنا ضعف الإيمان وغياب وزع التقوى، الجهل بالله، الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله، مخالطة أصحاب السوء. السبب الخامس الإغراق في الشهوات وكثرة الشبهات. علشان كده بنقول دايما إذا يعني الله عز وجل قدر عليك بذنب وما استطعت أن تتخلص منه، ابحث عن سببه أولا. بمعرفتك السبب إن شاء الله بعد الاستعانة بالله سترفع وتقلع عن الذنب، أما بغير السبب يبقى فيها صعوبة جدا. لذلك كثير من الناس يقع في بعض الذنوب ومش عارف، يتمنى من أعمق قلبه أن يتخلص من الذنب، ولكن هو لما جه يعالج نفسه من الذنب ما عرفش السبب فين. عمال يعمل ويجيب ومش عارف السبب، ولكن لو وقف على السبب خلاص. ممكن السبب ان هو اغرق نفسه بالشهوات. يعني ايه؟ عايش منعم وكلما اشتهت نفسه شيئا اتى بها ومرفه الى غير ذلك. تم ده يحل بينك وبين الطاعة، لان الاغضاق على النفس بالنعم في كل شيء يحل بينه وبين الطاعة. واخد بالك؟ يبقى الشاهد يا اخوانا ان الانسان يقف على معرفة السبب الذي من اجله انحرف عن الطريق المستقيم، فيقلع عن السبب وبالتالي يقلع عن الايه؟ عن الذنب. والله عز وجل اعلى واعلم. كده لا استطيع التكمله.